عليك الله. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته السادسة 37,400 في مدينته السادسة مدينة الأحساء، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق. وله نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى أصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع لأصل الإيمان، كاعتقاد أن لله ولدا، كاعتقاد أن لله ولدا، وهذا كفر أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى كمال الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى كمال الإيمان، كظن العبد أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر، كظن العبد أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر، وهذا كفر أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق، الآية ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها أن هذا الظن غير الحق، أن هذا الظن غير الحق فهو باطل، فهو باطل وضلال. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أنه ظن الجاهلية، أنه ظن الجاهلية. وتقدم أن المضاف إليها يكون محرما. وثالثها أن هذا ظن المنافقين، أن هذا ظن المنافقين. وكل قول أو فعل أو اعتقاد كان شعارا لهم فهو محرم، وكل قول أو فعل أو اعتقاد كان شعارا لهم فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، تسمية ظنهم ظن السوء. وثانيها وعيدهم أن عليهم دائرة السوء، وعيدهم أن عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب، أي دائرة العذاب. وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، أن هذا ظن المنافقين والمشركين. وما هو الشعار لهم من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم، وما هو شعار لهم من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر. وإنكار القدر من جملة ظن الجاهلية، وإنكار القدر من جملة ظن الجاهلية المتقدم في الترجمة السابقة، وأفرد عنه لجلالة موقعه، وأفرد عنه لجلالة موقعه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال ابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غيرها هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، والمرفوع منه هو عنده من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه في قصة جبريل. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، عادا له من جملة أركان الإيمان، عادا له من جملة أركان الإيمان، فمن أنكره فقد كفر، فمن أنكره فقد كفر. والآخر في قول ابن عمر رضي الله عنه: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فعلق الله قبول عمله، فعلق رضي الله عنه قبول عمله على إيمانه بالقدر، ومن رد عمله كله فهو كافر، ومن رد عمله ولم يقبل منه شيء فهو كافر، فإنكار القدر كفر. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. حديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين ضعيفين، يقوي أحدهما الآخر فيكون الحديث حسنا. وأما رواية أحمد فإسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من مات، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه. ومن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم ففعله محرم، وهو من كبائر الذنوب، ففعله محرم وهو من كبائر الذنوب. يكون كافر أم ما يكون كافر؟ ما الجواب؟ لا يكون كافر، لكن من برئ منه الله فهو كافر، من برئ منه الله فهو كافر. والآخر في قوله والآخر في قول عبادة رضي الله عنه: إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعلق وجدان طعم الإيمان على وجود الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على وجود الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر واجب، فالإيمان بالقدر واجب. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف، رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أحرقه الله بالنار، في قوله: أحرقه الله بالنار. والوعيد على ذلك يدل، والوعيد على ذلك يدل على حرمة إنكار القدر، والوعيد على ذلك يدل على حرمة إنكار القدر. وقول المصنف وفي رواية فيه تسمح لما تقدم أن هذا التركيب يستعمل بين إيش وإيش؟ ها؟ أحسن، يستعمل بين جملتين الثانية ترجع إلى الأول، يستعمل بين جملتين الثانية ترجع إلى الأول. فإن كان بين حديثين مستقلين ولو عن صحابي واحد لم يقل هذا، إن كان بين حديثين مستقلين ولو عن صحابي واحد لم يقل هذا، كالواقع من المصنف رحمه الله هنا، وتقدم نظيره في أي باب؟ محمد إيش؟ أرفع صوتك. لا، قاضي قضاء نفس الحديث، أنا أقصد حديث يختلف. هذا في الباب هذا ولا في الرقى والتمائم؟ لا لا لا، هو في باب لبس الحلقة والخير، هو في حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فهو في هذا ولا في الرقى والتمائم؟ في واحد منهم. إذن فلعلهم كفي مثل ما قلت باب لبس الحلقة والخير، باب من الشرك لبس الحلقة أو الخير، فسبق التنبيه عليه. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتيت أبي بن كعب. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفرة، فإنكار القدر كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
قوله رحمه الله: الثانية بيان كيفية الإيمان، أي صفة الإيمان بالقدر، أي صفة الإيمان بالقدر، بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال من؟ العلماء. فلا يتمكن من إزالة الشبهة التي ترد على نفسك إلا عالم يعرف كيفية حلها، فإن الشبهة كما قال الفيومي: المأخذ الملبس، أي ما يتنازعه حق وباطل، فلا يمكن أن يخلص حقه من باطله إلا عالم، فلا يمكن أن يخلص حقه من باطله إلا عالم. فمن عرضت له شبهة فإنه يفزع إلى عالم يثق بعلمه ودينه فيعرض عليه تلك الشبهة. والعالم هو المتصف بإيش؟ بالعلم. يخفى هذا ولا ما يخفى؟ العالم يخفى ولا ما يخفى؟ ما يخفى، العالم لا يخفى، كل أحد يعرف العالم إذا صدقت نيته، يعرف من يسأل، يعرف إن هذا عالم وهذا واعظ وهذا داعية وهذا له صفته التي تناسبه. المقصود أن من صدق مع الله جعل الله له نورا يميز به بين الناس، ولذلك تجد أن الفطرة السليمة عند عامة المسلمين يتمكنون بها من تمييز العالم من غيره، يعرفون، لأن الله تكفل بظهور دينه، ومن تكفله بظهور دينه وأن الحق ظاهر أن يجعل للخلق معرفة تدلهم في فطرهم على تمييز العالم من غيره. فإذا عرضت الشبهة لأحد فإنه يأتي إلى العالم ثم يسأله عن تلك المسألة. ولذلك تجد عند العامة من سلامة الفطرة في هذا ما لا تجد عند غيرهم ممن تكدرت فطرته وجرى مع هواه. الذي يجري مع هواه يضيع، لكن الذي يصدق مع الله ويبقى على فطرته يميز أن هذا من أهل العلم أو ليس من أهل العلم. فالإنسان لا ينبغي له أن يعرض الشبهة كما صار الناس الآن، إذا وقعت له شبهة وسمع شبهة ذهب فتح هذه الأجهزة وذهب يبحث في الشبكة العنكبوتية أو غيرها كيف يدفع هذه الشبهة، فربما وقع في شبهة أخرى. وهذا ظاهر في أن ناسا انحرفوا لأنهم فتحوا على أنفسهم باب الشبهات فخرجوا من شبهة إلى شبهة. وأما الذي ينجيه الله عز وجل فهو الذي يفزع إلى عالم يثق بعلمه ودينه فيعرض عليه تلك الشبهة ثم يرضى بجوابه الذي أجابه به. فإن كثيرا من الناس يعرض الشبهة على العالم لا ليكشفها وإنما ليكشفه، ويقول لنا شوف أسأل هالعالم هذا نشوف هذا كيف، على أي جناح، على أي خط، على أي ميل، فهو يريد أن يكشف العالم. وهؤلاء باطل ما صنعوا وفاسد ما كانوا يعملون. غالبا هؤلاء يبتلون في أديانهم، لأن من أراد ابتلاء الناس في أديانهم عاقبه الله عز وجل في دينه. فالصادق لا يتعرض لمثل هذه الأحوال، والعالم الذي يريد وجه الله عز وجل قد تكفل الله عز وجل له بالدفاع فقال إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فالمرء إذا عرضت له شبهة يذهب إلى العالم رجاء أن يكشفها له ليعرف الطريق إلى الله عز وجل ويهتدي إليه. فإن من خلط على نفسه خلط عليه ورماه ورمي برأيه وهو في متاهات من الضلال. وإنما يفزع إلى العالم لأن الأمر كما قال هو، قال أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني عند العالم من البرهان والدليل ما يكشف عنك الشبهة، ما يجيبك برأيه العالم، ما يجيبك برأيه. حتى العالم لو قال استألت مسألة فقال لك اترك هذا واشتغل بما ينفعك لا تظن أنه قاله للتخلص من سؤالك. العالم الصادق ما يأبه بك ولا يأبه بكل أحد، لأنه يعلم أن الدين أمانة من الله عز وجل، لكنه يرشدك إلى ما ينفعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي متى الساعة أعرض عنه ولم يجبه، ثم تركه ثم قال أين السائل عن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفعه، ما حدد له متى الساعة، أرشده إلى ما ينفعه من العمل. فالعالم إذا أجابك اعلم أنه يجيبك بدليل من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذكر هذا لك أم لم يذكره لك فهو مقصوده إصلاحك. ولا تظن أن مسألة من المسائل يتكلم فيها العلماء ليس عندهم فيها دليل. العالم الذي يريد هداية الناس يعرف من الأدلة ما يرشدهم. أذكر لكم مثالا حتى تستفيدوا، لأن الآن نحن في زمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصبر على الصراط المستقيم. مرة جاء إلي أحد الناس ممن هو أكبر مني في زمن مضى، ففتح هو في مجلس جال لي فتح كفر من عز في مصيبة 11 سبتمبر، فقال إن الذين عزوا من الأمراء والعلماء هؤلاء كفار. فقلت له لماذا؟ قال لأن هذا من موالاة الكافرين، وموالاة الكافرين كفر، فهؤلاء كفار. قلت ما السبب؟ قال التعزية، أنهم عزوا الكفار. قلت فيه غيرها؟ قال لا، تعزية الكافر في الكافر كفر لأن هذا من الولاء. قلت إذن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن تعزية الكافر في الكافر جائزة فيعزيه دون أن يدعو له بالرحمة. فلما قلت له الإمام أحمد مش بيصير أسقط في يده، قال لي أنت متأكد؟ قلت لي أنا متأكد أن الإمام أحمد يرى جواز، رواية عنه أنه يرى الجواز. قال ما الدليل؟ قلت أنت الآن تكفره مثلهم ولا ما تكفره؟ قال لا ما أكفره. قلت إذن القول فيهم مثل القول فيه، ينبغي أن تعرف الدليل ولا تتجرى على الناس بالتكفير، تسأل عن الدليل لا أن تهجم على الناس بالدليل. قال طيب ما الدليل؟ قلت حديث من عزى مصابا كان له مثل أجره. فمن أهل العلم من يرى أن المصاب كل أحد مصاب سواء كافر أم غير كافر، لكنه إذا عز الكافر عزاه بما يسليه ولم يدعو لميته بالرحمة، لاختصاص الرحمة الدعاء بالرحمة للمسلمين. فانظروا كيف أن الشبه تخطف القلوب حتى يقع الإنسان في أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يبوء الإنسان بالكفر يعود عليه، فيريد أن يصلح دينه على ما يتوهم فيفسد دينه بأن يجرى إلى متاهات من الضلال، لأنه لا يركن إلى ركن وثيق. لكن صاحب الركن الوثيق هو يعرف من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون له بصيرة وحجة عند الله، لا يريده ترى بصيرة وحجة عند الناس، هو يريده أن يكون بصيرة له وحجة عند الله عز وجل. لذلك فإن العبد يتعلم العلم لأجل أن ينجيه عند الله. الناس الآن يتسابقون في الدنيا، يجمعون ثروات ويقدمون شهادات، يريدون رئاسات ومناصب مرتفعة فيها، لكن العلم يتسابق فيه أهله ليرتفعوا في الدرجات عند الله عز وجل. هذا هو المقصود، أن يرفعك عند الله حتى ولو لم يتلقى عنك واحد من الناس. الناس جهدوا فيك ما يريدون العلم، هذا حالهم، لكن أن تجتهد في تعلم العلم وتتزود منه كي تكون عالما بحكم الله عز وجل في شرعه، فيرقيك الله سبحانه وتعالى عنده الدرجات. فالعبد الواجب عليه فيما يعرض له من الشبه أن لا يفتح على نفسه باب الشر، فيرجع إلى العلماء الموثوقين ويسألهم عن ذلك. والأكمل للدين كما ترجم البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. هذا هو الواجب على العبد، أن الإنسان يفر بنفسه عن الفتن ويقبل على ما يلزمه ويشتغل به، فإن اقتحمت عليه شبهة عرضها على من يثق بعلمه ودينه، فما أرشده إليه أخذ به، اللي يرشدك إليه تأخذ به ولو لم تعقله. هناك أمور لا تعقلها اليوم لكن ستعقلها غدا، لا تعقل اليوم هذا الشيء لكنك غدا ستعقله. فإذا سلمت لأهل المعرفة الصادقين ممن يوثق بهم ولا يخفيهم الله عز وجل على الخلق، واتبعت ما يرشدونه ما يرشدونك إليه، فإن الله عز وجل يقيك الشر، وإذا نازعت فإنك تتقحم الشر. كثير من الناس عرفتهم نازعوا لم يسلموا، ثم رجع عليهم الأمر بالشر في حياتهم الدنيا، وعما عند الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى به أعلم. لكن ما رأى الإنسان من حالهم التي صاروا عليها آلت بهم إلى أمور عظيمة. هذا الذي ذكرت لكم من جنسه ما يقول، كان غيره يقول مثل هذه المقالة، وليس هذا فقط بل يفجر في البلاد. ثم آل الأمر إلى أنه يرى اليوم أنه هناك شيء اسمه دين الإنسانية يشترك فيه اليهودي والنصراني والمسلم، وأن هؤلاء كلهم يدخلون الجنة إذا عاملوا الخلق بالإنسانية. انظر كيف رجع إلى الشر. ولذلك أنت مالك إلا نفس واحدة وليس لك إلا عمر واحد، مالك إلا عمر واحد، فتزود من الحسنات إن شئت أو تزود من السيئات، فإنما تعمله تلقاه عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال وهو أصدق القائلين يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الخيرات وأن يجنبنا المعاصي والسيئات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم وهو التصوير، والمراد فعلهم وهو التصوير. وترجم المصنف بالفاعل إلى الفعل، وترجم المصنف بالفاعل إلى الفعل اتباعا للوارد في ألفاظ الأحاديث النبوية اتباعا للوارد في ألفاظ الأحاديث النبوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه، فهو بالغ في ظلم غايته، وهذا يدل على حرمة فعله. والآخر في قوله فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، تقريعا لهم وتوبيخا على فعلهم، وهو جار مقام الذم، الدال على حرمة فعلهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، فجعل المصورين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وكونهم كذلك يدل على حرمة فعلهم تحريما شديدا. وقوله في الحديث الذين يضاهئون بخلق الله، أي الذين يشبهون خلقهم بخلق الله. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، فالوعيد بها يدل على أن فعله محرم، تحريما أكيدا، فهو من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وتكليفه تعذيب له، لإظهار عجزه، وترتيب العذاب على فعله يدل على حرمته، حرمة شديدة. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أحد التابعين أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة، والمراد بالطمس إذهابها، ويكفي فيه الرأس، فإذا طمس ذهبت الصورة، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي وغيره أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. والأحاديث المتقدمة تدل على حرمة التصوير، وأن المصور له حالان، وأن المصور له حالان: إحداهما الكفر إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله، الكفر إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله، مشبها خلقه القاصر بخلق الله الكامل، مشبها خلقه القاصر بخلق الله الكامل. والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، وهذه الأحاديث جميعا عامة في جميع أنواع التصوير، وهي أيضا عامة في جميع المصورة، وهي أيضا عامة في جميع المصورة من ذوات الأرواح وغيرها، من ذوات الأرواح وغيرها. وأخرجت ذوات الأرواح، وأخرجت غير ذوات الأرواح من التحريم لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإن كنت مصورا لابد فصور الشجرة وما لا روح فيه، فصور الشجرة وما لا روح فيه. ولا يعلم له مخالف من الصحابة، فغير ذوات الأرواح يجوز تصويرها، وأما ذوات الأرواح فهي باقية على حرمتها. ومن القواعد المحتاج إليها في الباب أن تحريم التصوير من تحريم الذرائع، من تحريم الذرائع، فإن احتج إليه ارتفعت عنه الحرمة، فإن احتج إليه ارتفعت عنه الحرمة. فالتصوير له حالان سوى التحريم، فالتصوير له حالان يخرج بهما من التحريم، فالتصوير له حالان يخرج بهما من التحريم. إحداهما حال الضرورة، إحداهما حال الضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات. والأخرى حال الحاجة، حال الحاجة، فما حرم للذريعة جاز للحاجة، فما حرم للذريعة جاز للحاجة، وهو قول جمهور أهل العلم، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. طيب، ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ هيا أسامة، أحسن. والفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. فمثال الضرورة صور الجوازات والهوية الوطنية، ومثال الحاجة الصور في كتب التعليم، الصور في كتب التعليم كالإحياء أو الطب أو غيرهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل، وهو القسم بالله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ومن جملة حفظها عدم الإكثار من الحلف، ومن جملة حفظها عدم الإكثار من الحلف، والأمر للإيجاب. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ممحقة للكسب، أي مذهب لبركته، أي مذهب لبركته. وما أذهب البركة فهو محرم، وما أذهب البركة فهو محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل القسم بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعل القسم بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له، وهو شاهد على استخفافه بذلك، وهو شاهد على استخفافه بذلك. والوعيد المذكور في الحديث يدل على شدة حرمة فعله، والوعيد المذكور في الحديث يدل على شدة حرمة فعله وأنه من الكبائر. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها مدحه صلى الله عليه وسلم القرون الثلاثة المفضلة، مدحه صلى الله عليه وسلم القرون الثلاثة المفضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون. فإن النذر يجيء بمعنى عام يشمل الدين كله، فإن النذر يجيء بمعنى عام يشمل الدين كله، كما تقدم في شرح ثلاثة الأصول. ومن جملة ذلك حفظ اليمين من كثرة الحلف، ومن جملة ذلك حفظ اليمين من كثرة الحلف. وثالثها في قوله: وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون، أيضا لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما بين النذر واليمين من المشابهة لكونهما عقدا، فهم لا ينذرون لا يوفون بنذورهم ولا يحفظون أيمانهم، فهم لا يوفون بنذورهم ولا يحفظون أيمانهم. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما مدحه صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة الثلاثة، مدحه صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة الثلاثة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، والآخر في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته، ذما لهم، مما يدل على حرمة فعلهم. والدليل السادس حديث إبراهيم رضي الله عنه ورحمه، وهو ابن يزيد النخعي أحد التابعين، أنه قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة أنهم كانوا يضربون على اليمين والشهادة، تعويدا لهم في تعظيمهما، وتقدم أن حكاية إبراهيم بالجمع يريد بها من؟ أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الكوفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على وسلم. مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذمة هي العهد، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله، من كفر بالله اغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وهو أمر بالوفاء بالعهود، فهو أمر بالوفاء بالعهود يدل على الوجوب، وأعلاها العهد الذي يعطى على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه أن يؤتي العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم لئلا تخفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي لئلا تنتهك تلك الذمة في قتال أولئك الكافرين، وذلك مؤذن بقلة تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله أغزوا بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه، وهو مخصوص بمحل واحد، وهو الإقسام على الله تحكما وإعجابا بالنفس، فهذا المعنى هو المراد في الترجمة، ويسمى تأليا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فهو استفهام استنكاري يدل على بطلان قوله وإنكاره. والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فعاقبه الله بنقيض قصده، لأنه جعل نفسه حاكما على عباد الله معجبا بما له من العمل، فأوبقه ذلك وأهلكه وأحبط عمله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدت دنياه وآخرته، ذلك بأنه حكم بأن الله لا يغفر لفلان من خلقه، ذلك بأنه حكم بأن الله لا يغفر لفلان من خلقه، معجبا بما له من العمل مزريا على غيره، معجبا بما له من العمل مزريا على غيره عائبا له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا له، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة بالله عنده، أي طلب الشفاعة بالله عنده، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أن تدعو لنا بالسقيا، أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه، فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه: أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، تسبيحه الله تقبيحا تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا دل عليه بقول الراوي: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف الغضب في وجوههم لغضبه، أي عرف الغضب في وجوههم لغضبه. وثالثها في قوله: ويحك، وهي كلمة زجر ووعيد، وهي كلمة زجر ووعيد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله، أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري يفيد إنكار مقالته، فالاستفهام استنكاري يفيد إنكار مقالته. وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه ربه عن تلك المقالة، فنزه ربه عن تلك المقالة لأنها لا تليق به سبحانه. وسادسها في قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نفي مضمن للنهي، وهو نفي مضمن للنهي، يدل على التحريم، يدل على التحريم. فهذه الوجوه الستة كلها تدل على حرمة ذلك، وأنه لا يجوز الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه، كالذي قاله الأعرابي أو كالذي يقوله بعض الناس اليوم، فيقولون: نحن داخلين بالله عليه، نحن داخلين بالله عليه، أي نجعل الله شفيعا لنا عندك، أو قولهم كذلك: الله واسطتنا، فهذا من جعلهم الله شفيعا عند أحد الخلق يتوسط لهم عنده. فهذه الألفاظ وما كان من جنسها هي مندرجة في هذا الباب فهي محرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك من طرقه الموصلة إليه. وسبق أن المصنف ترجم بقوله: باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد. باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين، الفرق بين الترجمتين أن الترجمة المتقدمة متعلقة بحمايته من جهة الأفعال، أن الترجمة المتقدمة متعلقة بحمايته من جهة الأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته من جهة الأقوال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته من قبل الأقوال. وفرق بينهما المصنف تقوية لهذا المعنى، وفرق بينهما المصنف تقوية لهذا المعنى في النفوس ليكرره فيقوى فيها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل، أن السيد الذي كمل سؤدده هو الله عز وجل، فأولى أن يجعل هذا له، فأولى أن يجعل هذا له. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه في مخاطبة كبرائكم، أي ما اعتدتموه في مخاطبة كبرائكم. وكانت عادة العرب في ذلك عدم المبالغة في تعظيمهم، وكانت عادة العرب في ذلك عدم المبالغة في تعظيمهم، فإن للعرب إباء يمنع من هذا، فإن للعرب إباء يمنع من هذا. ولذلك فإن طوفان الألقاب هو نفس أعجمي ليس من أحوال العرب، فالعرب لا تحب الألقاب ولا تتكلم بها، وإنما يجعلون ألقابا يسيرة لا يفخمون بها الإنسان. وأما التفخيم فهو من طريقة الأعاجم، سواء كان في تفخيم الأمراء أو تفخيم العلماء أو غيرهم. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان أي لا يغلبنكم، أي لا يغلبنكم، فيتخذكم جريا أي رسولا، فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر، ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه، أولها في قوله قولوا بقولكم، قولوا بقولكم أي المخاطبة المعتادة بينكم، أي المخاطبة المعتادة بينكم. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يميلن بكم، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وغيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر صلى الله عليه وسلم عما له من مقام أنه العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، وهي منزلة العبودية والرسالة، وهي منزلة العبودية والرسالة، فكره صلى الله عليه وسلم أن يرفعوه فوقها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله
كيف لم يقولوا إلا الحق وهم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، وأبوه من؟ عبد الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق يا سيد، ولفظ النسائي يا سيدي، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الرب، فكيف إذا قل للكافر؟ نعم. أحسن. أنهم يقصدون بقولهم ابن سيدنا يعني أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن العرب كانت جمعاء تنتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا حق فإنه سيدهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذا، وختم المصنف بهذا للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم تعظيم الله، للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم تعظيم الله وتوقيره. ومن بدائع ما اتفق للمصنف رحمه الله أنه ابتدأ الكتاب بذكر سبب بقاء التوحيد وختمه بذكر سبب فقده، أنه ابتدأ الكتاب بذكر سبب بقاء التوحيد وختمه بذكر سبب ذهابه، فسبب بقائه هو كونه واجبا، فسبب بقائه هو كونه واجبا إذا امتثله الناس، وسبب فقده وذهابه هو عدم توقير الله وإجلاله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك وأنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثاف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات عظمة الله عز وجل وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمين، وهو دال على عظمة الله عز وجل المتصف بهذا، وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه الله نفسه عما يقوله المشركون من النقائص وفي ذلك إثبات الكمالات له الدالة على عظمته سبحانه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما ذكر فيه الحبر من صفة الله وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله وما في ذلك من عظمة الله، وما في ذلك من عظمة الله. والآخر قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله تصديقا لقوله. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنا في قول الله تعالى أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله. وقوله في الحديث ثم يأخذهن بشماله، المحفوظ فيه ثم يأخذهن بيده الأخرى، المحفوظ فيه ثم يأخذهن بيده الأخرى، فهي الرواية المتفق عليها، فهي الرواية المتفق عليها. أما ذكر الشمال فشاذ في أصح القولين، فشاذ ضعيف في أصح القولين. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع. الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي. الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف أيضا. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السادس الدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فهو مرفوع حكما. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده ضعيف. ويشهد لجمل منه حديث ابن مسعود الذي تقدم، ويشهد لجمل منه حديث ابن مسعود الذي تقدم. ودلالة هؤلاء الأحاديث على مقصود الترجمة ما فيهن مما يدل على عظمة الله، ودلالة هذه الأحاديث على مقصود الترجمة ما ذكر فيهن مما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى الموجبة تعظيمه وتوحيده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة بين الكرسي والماء. 15 أن العرش فوق الماء. 16 أن الله فوق العرش. 17 كم بين السماء والأرض. 18 كتاب كل سماء 500 سنة. 19 أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد فرغنا من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه بما يناسب المقام. ولو لم يحصل للعبد إلا قراءة هذا الكتاب مجردا ففيها خير كثير. هذا الكتاب مما يحسن أن يديم العبد تكرار قراءته لما فيه من إحياء القلب في هذا الباب العظيم، وهو باب توحيد الله سبحانه وتعالى. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب التوحيد لمن سمع الجميع بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 6 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله بإسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء 25 من شهر شعبان 37 و400 و1000 في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب السادس، وبقي عندنا كتابان إن شاء الله تعالى مع رفع النبراس أيضا. وابن القيم رحمه الله يقول أسرع ما تكون الخيل في آخر الحلبة، يقول الخيل الطيبة أسرع ما تكون في آخر الحلبة إذا أرادت أن تصل للفوز على الله وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. فغدا إن شاء الله تعالى سنجتهد أن نختم الكتاب الأول في الصباح، ثم الكتاب الثاني في العصر، ثم بعد المغرب نقرأ في رفع النبراس ونجيب عن الأسئلة، ربما نمتد بعد العشاء، ثم بعد ذلك يكون نهاية البرنامج في الحفل الختامي وما لدى الإخوان مما يتعلق به. وفق الله الجميع حب الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد صفوة الناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب السادس من برنامج أساس العلم في سنته 37 و400 و1000 في مدينته 6 مدينة الأحساء، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 و200 و1000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة
بيان حكم ظن الجاهلية. بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق. وهو ظن العبد بربه ما لا يليق. وله نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى أصل الإيمان. ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع لأصل الإيمان، كاعتقاد أن لله ولدا، كاعتقاد أن لله ولدا، وهذا كفر أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى كمال الإيمان. ظن العبد بربه ما لا يليق مما يرجع إلى كمال الإيمان، كظن العبد أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر. كظن العبد أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر، وهذا كفر أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم الآية قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكبر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها أن هذا الظن غير الحق، فهو باطل، وضلال. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أنه ظن الجاهلية، وتقدم أن المضاف إليها يكون محرما. وثالثها أن هذا ظن المنافقين، وكل قول أو فعل أو اعتقاد كان شعارا لهم فهو محرم، والدليل الثاني قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، وثانيها وعيدهم أن عليهم دائرة السوء، أي دائرة العذاب، وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وما هو الشعار لهم من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم، أو فعل أو اعتقاد فهو محرم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر. وإنكار القدر من جملة ظن الجاهلية، وإنكار القدر من جملة ظن الجاهلية المتقدم في الترجمة السابقة، وأفرد عنه لجلالة موقعه، وأفرد عنه لجلالة موقعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال ابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث رواه مسلم، والمرفوع منه هو عنده من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، والمرفوع منه هو عنده من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه في قصة جبريل. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، عادا له من جملة أركان الإيمان، عادا له من جملة أركان الإيمان، فمن أنكره فقد كفر، فمن أنكره فقد كفر. والآخر في قول ابن عمر رضي الله عنه: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فعلق الله قبول عمله، فعلق رضي الله عنه قبول عمله على إيمانه بالقدر، ومن رد عمله كله فهو كافر، ومن رد عمله ولم يقبل منه شيء فهو كافر، فإنكار القدر كفر. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. حديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين ضعيفين، يقوي أحدهما الآخر فيكون الحديث حسنا. وأما رواية أحمد ف فإسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من مات، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، ومن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم ففعله محرم وهو من كبائر الذنوب، ففعله محرم وهو من كبائر الذنوب. يكون كافر أم ما يكون كافر؟ ما الجواب؟ لا يكون كافر، لكن من برئ منه الله فهو كافر، من برئ منه الله فهو كافر. والآخر في قوله في قول عبادة رضي الله عنه: إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فعلق وجدان طعم الإيمان على وجود الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على وجود الإيمان بالقدر، فالإيمان بالقدر واجب، فالإيمان بالقدر واجب. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف، رواه ابن وهب في كتاب القدر وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، في قوله أحرقه الله بالنار. والوعيد على ذلك يدل، والوعيد على ذلك يدل على حرمة إنكار القدر، والوعيد على ذلك يدل على حرمة إنكار القدر. وقول المصنف وفي رواية فيه تسمح لما تقدم أن هذا التركيب يستعمل بين إيش وإيش؟ ها؟ أحسن، يستعمل بين جملتين الثانية ترجع إلى الأول، يستعمل بين جملتين الثانية ترجع إلى الأول. فإن كان بين حديثين مستقلين ولو عن صحابي واحد لم يقل هذا، فإن كان بين حديثين مستقلين ولو عن صحابي واحد لم يقل هذا، كالواقع من المصنف رحمه الله هنا. وتقدم نظيره في أي باب؟ محمد إيش؟
أرفع صوتك. لا، قاضي قراء نفس الحديث، أنا أقصد حديث يختلف. هذا في الباب هذا ولا في الرقى والتمائم؟ لا لا لا، هو في باب لبس الحلقة والخير، هو في حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فهو في هذا ولا في حديث الرقى والتمائم؟ في واحد منهم. إذن فلعلهم مثل ما قلت باب لبس الحلقة والخير، باب من الشرك لبس الحلقة أو الخير، فسبق التنبيه عليه. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتيت أبي بن كعب. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها.
وهم الكفرة، فإنكار القدر كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان.
قوله رحمه الله: الثانية بيان كيفية الإيمان، أي صفة الإيمان بالقدر، أي صفة الإيمان بالقدر، بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال من؟ العلماء. فلا يتمكن من إزالة الشبهة التي ترد على نفسك إلا عالم يعرف كيفية حلها، فإن الشبهة كما قال الفيومي المأخذ الملبس، أي ما يتنازعه حق وباطل، فلا يمكن أن يخلص حقه من باطله إلا عالم، فلا يمكن أن يخلص حقه من باطله إلا عالم. فمن عرضت له شبهة فإنه يفزع إلى عالم يثق بعلمه ودينه فيعرض عليه تلك الشبهة. والعالم هو المتصف بإيش؟ بالعلم. يخفى هذا ولا ما يخفى؟ العالم يخفى ولا ما يخفى؟ ما يخفى، العالم لا يخفى، كل أحد يعرف العالم إذا صدقت نيته، يعرف من يسأل، يعرف إن هذا عالم وهذا واعظ وهذا داعية وهذا له صفته التي تناسبه. المقصود أن من صدق مع الله جعل الله له نورا يميز به بين الناس، ولذلك تجد أن الفطرة السليمة عند عامة المسلمين يتمكنون بها من تمييز العالم من غيره، يعرفون، لأن الله تكفل بظهور دينه، ومن تكفله بظهور دينه وأن الحق ظاهر أن يجعل للخلق معرفة تدلهم في فطرهم على تمييز العالم من غيره. فإذا عرضت الشبهة لأحد فإنه يأتي إلى العالم ثم يسأله عن تلك المسألة، ولذلك تجد عند العامة من سلامة الفطرة في هذا ما لا تجد عند غيرهم ممن تكدرت فطرته وجرى مع هواه. الذي يجري مع هواه يضيع، لكن الذي يصدق مع الله ويبقى على فطرته يميز أن هذا من أهل العلم أو ليس من أهل العلم. فالإنسان لا ينبغي له أن يعرض الشبهة كما صار الناس الآن، إذا وقعت له شبهة أو سمع شبهة ذهب فتح هذه الأجهزة وذهب يبحث في الشبكة العنكبوتية أو غيرها كيف يدفع هذه الشبهة، فربما وقع في شبهة أخرى. وهذا ظاهر في أن ناسا انحرفوا لأنهم فتحوا على أنفسهم باب الشبهات فخرجوا من شبهة إلى شبهة. وأما الذي ينجيه الله عز وجل فهو الذي يفزع إلى عالم يثق بعلمه ودينه فيعرض عليه تلك الشبهة ثم يرضى بجوابه الذي أجابه به. فإن كثيرا من الناس يعرض الشبهة على العالم لا ليكشفها وإنما ليكشفه، ويقول لنا شوف أسأل هالعالم هذا نشوف هذا كيف، على أي جناح، على أي خط، على أي ميل، فهو يريد أن يكشف العالم. وهؤلاء باطل ما صنعوا وفاسد ما كانوا يعملون. غالبا هؤلاء يبتلون في أديانهم، لأن من أراد ابتلاء الناس في أديانهم عاقبه الله عز وجل في دينه. فالصادق لا يتعرض لمثل هذه الأحوال، والعالم الذي يريد وجه الله عز وجل قد تكفل الله عز وجل له بالدفاع، فقال إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فالمرء إذا عرضت له شبهة يذهب إلى العالم رجاء أن يكشفها له ليعرف الطريق إلى الله عز وجل ويهتدي إليه. فإن من خلط على نفسه
خلط عليه ورماه ورمي برأيه وهواه في متاهات من الضلال، وإنما يفزع إلى العالم لأن الأمر كما قال هو، قال أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني عند العالم من البرهان والدليل ما يكشف عنك الشبهة، ما يجيبك برأيه، العالم ما يجيبك برأيه. حتى العالم لو قال استألت مسألة فقال لك اترك هذا واشتغل بما ينفعك، لا تظن أنه قاله للتخلص من سؤالك. العالم الصادق ما يأبه بك ولا يأبه بكل أحد، لأنه يعلم أن الدين أمانة من الله عز وجل، لكن يرشدك إلى ما ينفعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي متى الساعة أعرض عنه ولم يجبه، ثم تركه ثم قال أين السائل عن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفعه، ما حدد له متى الساعة، أرشده إلى ما ينفعه من العمل. فالعالم إذا أجابك اعلم أنه يجيبك بدليل من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ذكر هذا لك أم لم يذكره لك، فهو مقصوده إصلاحك. ولا تظن أن مسألة من المسائل يتكلم فيها العلماء ليس عندهم فيها دليل. العالم الذي يريد هداية الناس يعرف من الأدلة ما يرشدهم. أذكر لكم مثالا حتى تستفيدوا، لأن الآن نحن في زمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصبر على الصراط المستقيم. مرة جاء إلي أحد الناس ممن هو أكبر مني في زمن مضى، ففتح هو في مجلس جال لي فتح كفر من عز في مصيبة 11 سبتمبر، فقال إن الذين عزوا من الأمراء والعلماء هؤلاء كفار. فقلت له لماذا؟ قال لأن هذا من موالاة الكافرين، وموالاة الكافرين كفر، فهؤلاء كفار. قلت ما السبب؟ قال التعزية، أنهم عزوا الكفار. قلت فيه غيرها؟ قال لا، تعزية الكافر فالكافر كفر لأن هذا من الولاء. قلت إذن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن تعزية الكافر في الكافر جائزة فيعزيه دون أن يدعو له بالرحمة. فلما قلت له الإمام أحمد وش بيصير؟ أسقط في يده. قال لي أنت متأكد؟ قلت لي أنا متأكد أن الإمام أحمد يرى جواز، رواية عنه أنه يرى الجواز. قال ما الدليل؟ قلت أنت الآن تكفره مثلهم ولا ما تكفره؟ قال لا ما أكفره. قلت إذن القول فيهم مثل القول فيه، ينبغي أن تعرف الدليل ولا تتجرى على الناس بالتكفير، تسأل عن الدليل لا أن تهجم على الناس بالدليل. قال طيب ما الدليل؟ قلت حديث من عز مصابا كان له مثل أجره. فمن أهل العلم من يرى أن المصاب كل أحد مصاب سواء كافر أم غير كافر، لكنه إذا عز الكافر عزاه بما يسليه ولم يدعو لميته بالرحمة، لاختصاص الرحمة الدعاء بالرحمة للمسلمين. فانظروا كيف أن الشبه تخطف القلوب حتى يقع الإنسان في أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يبوء الإنسان بالكفر يعود عليه، فيريد أن يصلح دينه على ما يتوهم فيفسد دينه بأن يجرى إلى متاهات من الضلال، لأنه لا يركن إلى ركن وثيق. لكن صاحب الركن الوثيق هو يعرف من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون له بصيرة وحجة عند الله. لا يريده ترى بصيرة حجة عند الناس، هو يريده أن يكون بصيرة له وحجة عند الله عز وجل. لذلك فإن العبد يتعلم العلم لأجل أن ينجيه عند الله. الناس الآن يتسابقون في الدنيا، يجمعون ثروات ويقدمون شهادات، يريدون رئاسات ومناصب مرتفعة فيها، لكن العلم يتسابق فيه أهله ليرتفعوا في الدرجات عند الله عز وجل. هذا هو المقصود، أن يرفعك عند الله حتى ولو لم يتلقى عنك واحد من الناس. الناس زهدوا فيك ما يريدون العلم، هذا حالهم، لكن أن تجتهد في تعلم العلم وتتزود منه كي تكون عالما بحكم الله عز وجل في شرعه، فيرقيك الله سبحانه وتعالى عنده الدرجات. فالعبد الواجب عليه فيما يعرض له من الشبه أن لا يفتح على نفسه باب الشر، فيرجع إلى العلماء الموثوقين ويسألهم عن ذلك. والأكمل للدين كما ترجم البخاري: باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. هذا هو الواجب على العبد، أن الإنسان يفر بنفسه عن الفتن ويقبل على ما يلزمه ويشتغل به، فإن اقتحمت عليه شبهة عرضها على من يثق بعلمه ودينه، فما أرشده إليه أخذ به، ليرشدك إليه تأخذ به ولو لم تعقله. هناك أمور لا تعقلها اليوم لكن ستعقلها غدا، لا تعقل اليوم هذا الشيء لكنك غدا ستعقله. فإذا سلمت لأهل المعرفة الصادقين ممن يوثق بهم ولا يخفيهم الله عز وجل على الخلق، واتبعت ما يرشدونه ما يرشدونك إليه، فإن الله عز وجل يقيك الشر. وإذا نازعت فإنك تتقحم الشر. كثير من الناس عرفتهم نازعوا لم يسلموا، ثم رجع عليهم الأمر بالشر في حياتهم الدنيا، وما عند الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى به أعلم. لكن ما رأى الإنسان من حالهم التي صاروا عليها آلت بهم إلى أمور عظيمة. هذا الذي ذكرت لكم من جنسه ما يقول، كان غيره يقول مثل هذه المقالة، وليس هذا فقط بل يفجر في البلاد. ثم آل الأمر إلى أنه يرى اليوم أنه هناك شيء اسمه دين الإنسانية، اشترك فيه اليهودي والنصراني والمسلم، وأن هؤلاء كلهم يدخلون الجنة إذا عاملوا الخلق بالإنسانية. انظر كيف رجع إلى الشر. ولذلك أنت مالك إلا نفس واحدة، وليس لك إلا عمر واحد، مالك إلا عمر واحد، فتزود من الحسنات إن شئت أو تزود من السيئات، فإنما تعمله تلقاه عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال وهو أصدق القائلين: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الخيرات وأن يجنبنا المعاصي والسيئات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم وهو التصوير، والمراد فعلهم وهو التصوير. وترجم المصنف بالفاعل إلى الفعل، وترجم المصنف بالفاعل إلى الفعل اتباعا للوارد في ألفاظ الأحاديث النبوية، اتباعا للوارد في ألفاظ الأحاديث النبوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عن مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه، فهو بالغ في ظلم غايته، فهو بالغ في ظلم غايته، وهذا يدل على حرمة فعله. والآخر في قوله فليخلق ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة تقريعا لهم وتوبيخا على فعلهم، تقريعا له وتوبيخا على فعلهم، وهو جار مقام الذم، وهو جار مقام الذم الدال على حرمة فعلهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، فجعل المصورين هم أشد الناس، فجعل المصورين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وكونهم كذلك يدل على حرمة فعلهم تحريما شديدا. وقوله في الحديث الذين يضاهئون بخلق الله، أي الذين يشبهون خلقهم بخلق الله. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، فالوعيد بها يدل على أن فعله محرم، فالوعيد بها يدل على أن فعله محرم تحريما أكيدا، فهو من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف فيها الروح وليس بنافخ، وتكليفه تعذيب له، وتكليفه تعذيب له لإظهار عجزه، وترتيب العذاب على فعله يدل على حرمته، وترتيب العذاب على فعله يدل على حرمته حرمة شديدة. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أحد التابعين أنه قال قال لي علي ألا أبعثك، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة، فالأمر بالطمس يفيد حرمة الصورة، والمراد بالطمس إذهابها، والمراد بالطمس إذهابها، ويكفي فيه الرأس، ويكفي فيه الرأس، فإذا طمس ذهبت الصورة، لما صح عن ابن عباس رضي الله عنه عند البيهقي وغيره أنه قال إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة، إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة. والأحاديث المتقدمة تدل على حرمة التصوير، وأن المصور له حالان، وأن المصور له حالان، إحداهما الكفر إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله، الكفر إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله مشبها خلقه القاصر بخلق الله الكامل، مشبها خلقه القاصر بخلق الله الكامل. والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير، وهذه الأحاديث جميعا عامة في جميع أنواع التصوير، وهي أيضا عامة في جميع المصورة، وهي أيضا عامة في جميع المصورة من ذوات الأرواح وغيرها، من ذوات الأرواح وغيرها. وأخرجت ذوات الأرواح، وأخرجت غير ذوات الأرواح من التحريم لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فإن كنت مصورا لابد فصور الشجرة وما لا روح فيه، فصور الشجرة وما لا روح فيه، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فغير ذوات الأرواح يجوز تصويرها، وأما ذوات الأرواح فهي باقية على حرمتها.
ومن القواعد المحتاج إليها في الباب أن تحريم التصوير من تحريم الذرائع، من تحريم الذرائع، فإن احتج إليه ارتفعت عنه الحرمة، فإن احتج إليه ارتفعت عنه الحرمة. فالتصوير له حالان سوى التحريم، فالتصوير له حالان يخرج بهما من التحريم، فالتصوير له حالان يخرج بهما من التحريم. إحداهما حال الضرورة، إحداهما حال الضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، والأخرى حال الحاجة، حال الحاجة، فما حرم للذريعة جاز للحاجة، فما حرم للذريعة جاز للحاجة، وهو قول جمهور أهل العلم، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. طيب ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ يا أسامة أحسن. والفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها. فمثال الضرورة صور الجوازات والهوية الوطنية، ومثال الحاجة الصور في كتب التعليم، الصور في كتب التعليم كالإحياء أو الطب أو غيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل، وهو القسم بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته ولا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ومن جملة حفظها عدم الإكثار من الحلف، ومن جملة حفظها عدم الإكثار من الحلف، والأمر للإيجاب. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ممحقة للكسب، أي مذهب لبركته، أي مذهب لبركته، وما أذهب البركة فهو محرم، وما أذهب البركة فهو محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير. وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل القسم بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعل القسم بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له، وهو شاهد على استخفافه بذلك، وهو شاهد على استخفافه بذلك. والوعيد المذكور في الحديث يدل على شدة حرمة فعله، والوعيد المذكور في الحديث يدل على شدة حرمة فعله وأنه من الكبائر. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها مدحه صلى الله عليه وسلم القرون الثلاثة المفضلة، مدحه صلى الله عليه وسلم القرون الثلاثة المفضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، فإن النذر يجيء بمعنى عام يشمل الدين كله، فإن النذر يجيء بمعنى عام يشمل الدين كله كما تقدم في شرح ثلاثة الأصول. ومن جملة ذلك حفظ اليمين من كثرة الحلف، ومن جملة ذلك حفظ اليمين من كثرة الحلف. وثالثها في قوله: وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يوفون أيضا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما بين النذر واليمين من المشابهة لكونهما عقدا، فهم لا ينذرون لا يوفون بنذورهم ولا يحفظون أيمانهم، فهم لا يوفون بنذورهم ولا يحفظون أيمانهم. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما مدحه صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة الثلاثة، مدحه صلى الله عليه وسلم القرون الثلاثة، القرون المفضلة الثلاثة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف. والآخر في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينهم ويمينه شهادته ذما لهم، ذما لهم، مما يدل على حرمة فعلهم. والدليل السادس حديث إبراهيم رضي الله عنه ورحمه، وهو ابن يزيد النخعي أحد التابعين، أنه قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة أنهم كانوا يضربون على اليمين والشهادة، أنهم كانوا يضربون على اليمين والشهادة تعويدا لهم في تعظيمهما، تعويدا لهم في تعظيمهما. وتقدم أن حكاية إبراهيم بالجمع يريد بها من؟ أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه من علماء الكوفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحاقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا. مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد، والذمة هي العهد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله، من كفر بالله اغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهن وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فهو أمر بالوفاء بالعهود، فهو أمر بالوفاء بالعهود يدل على الوجوب، وأعلاها العهد الذي يعطى على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه أن يؤتي العهد بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لئلا تخفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي لئلا تنتهك تلك الذمة في قتال أولئك الكافرين، وذلك مؤذن بقلة تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه، والمراد به الحلف عليه، وهو مخصوص بمحل واحد، وهو مخصوص بمحل واحد، وهو الإقسام على الله تحكما وإعجابا بالنفس، وهو الإقسام على الله تحكما وإعجابا بالنفس. فهذا المعنى هو المراد في الترجمة، فهذا المعنى هو المراد في الترجمة، ويسمى تأليا، ويسمى تأليا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فهو استفهام استنكاري يدل على بطلان قوله، يدل على بطلان قوله وإنكاره. والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحبطت عمله، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فعاقبه الله بنقيض قصده، فعاقبه الله بنقيض قصده، لأنه جعل نفسه حاكما على عباد الله، لأنه جعل نفسه حاكما على عباد الله، معجبا بما له من العمل، معجبا بما له من العمل، فأوبقه ذلك وأهلكه، فأوبقه ذلك وأهلكه وأحبط عمله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أفسدت دنياه وآخرته، ذلك بأنه حكم بأن الله لا يغفر لفلان من خلقه، ذلك بأنه حكم بأن الله لا يغفر لفلان من خلقه، معجبا بما له من العمل مزريا على غيره، معجبا بما له من العمل مزريا على غيره عائبا له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بكلمة لآخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة بالله عنده، أي طلب الشفاعة بالله عنده، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. فدلالته على مقصود الترجمة في قوله: فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أن تدعو لنا بالسقيا، أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه، فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من ستة وجوه: أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعرابي، تسبيحه الله تقبيحا تعظيما لقبح مقالة الأعرابي. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، دل عليه بقول الراوي: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف الغضب في وجوههم لغضبه، أي عرف الغضب في وجوههم لغضبه. وثالثها في قوله: ويحك، وهي كلمة زجر ووعيد، وهي كلمة زجر ووعيد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله، أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري يفيد إنكار مقالته، فالاستفهام استنكاري يفيد إنكار مقالته. وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه ربه عن تلك المقالة، فنزه ربه عن تلك المقالة لأنها لا تليق به سبحانه. وسادسها في قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نفي مضمن للنهي، وهو نفي مضمن للنهي، يدل على التحريم، يدل على التحريم. فهذه الوجوه الستة كلها تدل على حرمة ذلك، وأنه لا يجوز الاستشفاع بالله عند أحد من خلقه، كالذي قاله الأعرابي، أو كالذي يقوله بعض الناس اليوم، فيقولون: نحن داخلين بالله عليه، نحن داخلين بالله عليه، أي نجعل الله شفيعا لنا عندك. أو قولهم كذلك: الله واسطتنا، فهذا من جعلهم الله شفيعا عند أحد من الخلق، يتوسط لهم عنده. فهذه الألفاظ وما كان من جنسها هي مندرجة في هذا الباب، فهي محرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك من طرقه الموصلة إليه. وسبق أن المصنف ترجم بقوله: باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد، باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين، الفرق بين الترجمتين أن الترجمة المتقدمة متعلقة بحمايته من جهة الأفعال، أن الترجمة المتقدمة متعلقة بحمايته من جهة الأفعال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته من جهة الأقوال، وهذه الترجمة متعلقة بحمايته من قبل الأقوال. وفرق بينهما المصنف تقوية لهذا المعنى، وفرق بينهما المصنف تقوية لهذا المعنى في النفوس ليكرره فيقوى فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله عز وجل، أن السيد الذي كمل سؤدده هو الله عز وجل، فأولى أن يجعل هذا له، فأولى أن يجعل هذا له. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه في مخاطبة كبرائكم، أي ما اعتدتموه في مخاطبة كبرائكم. وكانت عادة العرب في ذلك عدم المبالغة في تعظيمه، وكانت عادة العرب في ذلك عدم المبالغة في تعظيمهم، فإن للعرب إباء يمنع من هذا، فإن للعرب إباء يمنع من هذا. ولذلك فإن طوفان الألقاب هو نفس أعجمي ليس من أحوال العرب، فالعرب لا تحب الألقاب ولا تتكلم بها، وإنما يجعلون ألقابا يسيرة لا يفخمون بها الإنسان، وأما التفخيم فهو من طريقة الأعاجم، سواء كان في تفخيم الأمراء أو تفخيم العلماء أو غيرهم. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم، أي لا يغلبنكم، فيتخذكم جريا أي رسولا، فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر، ووكيلا عنه في فتح باب الشر على النفس. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله قولوا بقولكم، قولوا بقولكم، أي المخاطبة المعتادة بينكم، أي المخاطبة المعتادة بينكم. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وغيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر صلى الله عليه وسلم عما له من مقام، أنه العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، وهي منزلة العبودية والرسالة، وهي منزلة العبودية والرسالة، فكره صلى الله عليه وسلم أن يرفعوه فوقها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله
كيف لم يقولوا إلا الحق وهم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، وأبوه من؟ عبد الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق يا سيد، ولفظ النسائي يا سيدي، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الرب، فكيف إذا قل للكافر؟ نعم. أحسن. أنهم يقصدون بقولهم ابن سيدنا يعني أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن العرب كانت جمعاء تنتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا حق فإنه سيدهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده، الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذا، وختم المصنف بهذا للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم تعظيم الله، للإعلام بأن سبب فقد التوحيد هو عدم تعظيم الله وتوقيره. ومن بدائع ما اتفق للمصنف رحمه الله أنه ابتدأ الكتاب بذكر سبب بقاء التوحيد وختمه بذكر سبب فقده، أنه ابتدأ الكتاب بذكر سبب بقاء التوحيد وختمه بذكر سبب ذهابه، فسبب بقائه هو كونه واجبا، فسبب بقائه هو كونه واجبا إذا امتثله الناس، وسبب فقده وذهابه هو عدم توقير الله وإجلاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، فيقول: أنا الملك وأنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثاف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات عظمة الله عز وجل، ففيه إثبات عظمة الله عز وجل. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، وهو دال على عظمة الله عز وجل المتصف بهذا. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه الله نفسه عما يقوله المشركون من النقائص، فنزه الله عز وجل نفسه عما يقوله المشركون من النقائص، وفي ذلك إثبات الكمالات له، وفي ذلك إثبات الكمالات له الدالة على عظمته سبحانه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما ما ذكر فيه الحبر من صفة الله، ما ذكر فيه الحبر من صفة الله، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وما في ذلك من عظمة الله، وما في ذلك من عظمة الله. والآخر قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله تصديقا لقوله. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في قول الله تعالى أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله. وقوله في الحديث ثم يأخذهن بشماله، المحفوظ فيه ثم يأخذهن بيده الأخرى، المحفوظ فيه ثم يأخذهن بيده الأخرى، فهي الرواية المتفق عليها، فهي الرواية المتفق عليها. أما ذكر الشمال فشاذ في في أصح القولين، فشاذ ضعيف في أصح القولين. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع. الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي. الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف أيضا. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش. الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السادس الدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. ومثله لا يقال من قبل الرأي، فهو مرفوع حكما. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده ضعيف. ويشهد لجمل منه حديث ابن مسعود الذي تقدم ودلالة هؤلاء الأحاديث على مقصود الترجمة ما فيهن مما يدل على عظمة الله ودلالة هذه الأحاديث على مقصود الترجمة ما ذكر فيهن مما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى الموجبة تعظيمه وتوحيده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد فرغنا من قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه بما يناسب المقام. ولو لم يحصل للعبد إلا قراءة هذا الكتاب مجردا ففيها خير كثير. هذا الكتاب مما يحسن أن يديم العبد تكرار قراءته لما فيه من إحياء القلب في هذا الباب العظيم، وهو باب توحيد الله سبحانه وتعالى. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع كتاب التوحيد لمن سمع الجميع بقراءة غيره. والقارئ يكتب بقراءته بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 6 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. والحمد لله بإسناد المذكور في رفع النبراس إجازة طلاب الأساس. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة 37 و400 وألف في مسجد خادم الحرمين بمدينة الأحساء. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتاب السادس، وبقي عندنا كتابان إن شاء الله تعالى مع رفع النبراس أيضا. وابن القيم رحمه الله يقول: أسرع ما تكون الخيل في آخر الحلبة، يقول الخيل الطيبة أسرع ما تكون في آخر الحلبة إذا أرادت أن تصل للفوز على الله وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. فغدا إن شاء الله تعالى سنجتهد أن نختم الكتاب الأول في الصباح، ثم الكتاب الثاني في العصر، ثم بعد المغرب نقرأ في رفع النبراس ونجيب عن الأسئلة، ربما نمتد بعد العشاء، ثم بعد ذلك يكون نهاية البرنامج في الحفل الختامي وما لدى الإخوان مما يتعلق به. وفق الله الجميع، حب الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.